الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، وقفنا عند مسألة العين، وذكرت فيها ما ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. ثم إن شاء الله تعالى في مجلس اليوم تعرض إلى بعض المسائل التي تكلم فيها أئمتنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فمعنى العينة أو العينة، كلاهما العينة أو العينة بكسر العين وفتحها، وهي السلف، وهي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم أو أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه. وهي تفسير ظن الناس بالدينار، يعني كأنه ليه قالوا أن العينة بمعنى السلف؟ الأصل أن المسلم يسلف بعضه بعضا، يعني إيه؟ يقرضه قرضا حسنا، التعاون الاجتماعيات، تمام. فلما منعوا بدا يفكر في حله الايه، التعامل بالمحدود. ده لاجل ذلك الربط بين كلمه معنى العينه عند اهل اللغه رحمه الله تعالى وبين ما جرى على لسان الفقهاء رحمه الله تعالى من هذا التوجيه. قالوا يا تفسير ضد ظن الناس بالدينار والدرهم، لان ظنهم بها يمنعهم من السلف ويؤديهم إلى هذه الحيلة، لأن ظنهم بها يمنعهم من السلف ويؤديهم إلى هذه الحيلة. ومعنى العينة أو العينة عند المالكية لها طبعا صور عديدة أو مفاهيم عديدة عند الإمام رحمه الله تعالى. فعند المالكية هي بيع ما ليس عنده، عدد إيه من العين، من قبل أن تبتاعه طعاما كان أو غيره، وكذلك ربح ما لم يضمن أو ما لم يضمن. أيضا عدوها في حديث عبد بن عمرو، عدوا الصور ديت من العين أو العين. وتعليل ذلك لأنه ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه. دي يعني بس ملخص بسيط او توجيه بسيط لمعنى ربح ما لم يضمن او ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض، وسبق التوجيه في معنى هذا الكلام، ولم يستوفي. وهذا كله منهي عنه بالنص. يبقى الصورة المشهورة عند الجميع الان اللي هي انسان اشترى من شيء سلعة ثم اشتراها منه البائع مرة اخرى باتفاق مسبب، تمام. دي الصورة، لكن عند الملكية تفرع بيع ما ليس عندك، ربح ما لم يضمن، أو بيع ما لم يقبض. أيضا دي أدخلوها في صورة، صورة من صور العين. من صورها اشترى رجل من آخر شيئا معلوما، فلما جاء ليقبض إذ هو لشيء عنده، وإذا هو يريد أن يبتاعه له من السوق، تمام. يبقى اشترى له شيء مش ايه، مش عنده، تمام، وباعه، تمت البيع على ايه، على هذا الشيء. راح عشان يستوفي ما لقوش، قال له بقى انا ايه، هروح اشتري لك بكره. مش الصوره دي بتحصل؟ صحيح، نعم. هذه صوره، وهي ظاهره في المنع كما سبق ذكره لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وغيره. بيع ما يراد منه ان يكون حيله للقرض بالربا، بأن يبيع رجل شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض، ثم يشتريه منه في الحال نقدا. بيع ما يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالربا، بأن يبيع رجل شيئا بثمن نسيئة، تمام، أو لم يقبض، ثم يشتريه منه في الحال نقدا. قال له انا عايز قرض، قال له والله ما فيش معاك، قال طب خلاص اديني سلعه من السلع اللي عندك وبالاجل. خد السلعه وبعد كده ايه، قال له طب تشتريها مني تاني، او قال له طب تبيعها لي تاني، او خد السلعه ومشي بره شويه كده لقى واحد بتاع المحل مقعد له واحد عارف ان هو محتاج فلوس. قال له يا ريس انت عاوز تبيع دي ويكون متابعه على يعني ايه خرج من المحل يعني تمام. هذا ايه حيلة وده واقع موجود وهنا بالبيت هذه الصور موجودة تمام. حدث يبقى اكثر من انسان بيتعامل الناس على قد حالها بيتعامل بهذه الصورة تمام. طبعا هذا كلام خطير بدأ يظهر. بيع ما يراد منه ان يكون حيلة للقبض بالربا وسمي بذلك لان مشتري السلعة الى اجل ياخذ بدلها عينا اي نقدا حاضرا. يعني اللفة دي علشان هو عاوز فلوس. طيب الصورة الثالثة خبأ انا اعمل لك رسمة هي في الشمال عشان توضح لك ليه المفهوم ده. ان يتوسط المتعاقدان شخص ثالث. ركزوا بقى معايا في المسألة دي. طبعا الصورة الاولى والثانية بالصورة دي منعوا منها مفيش فيها كلام. الاختلاف فين؟ في الصورة هذه فيها عقد اول وعقد ثاني. العقد الاول والثاني ايه الحكم عند العلماء؟ الاول ماشي والثالث حكمه ايه؟ طب لو كان الاول له علاقة بالثاني يدخل الحكم او لا؟ الصورة عندك بتقول البائع موجود المشتري خد منه سلعة ب 100 جنيه صحيح؟ اجلا البيعة تمت بان ايه؟ اجلا. فجاء الرجل الثالث اللي هو المشاركة امتازة عندك فوق خدها من المشتري الاول بكام؟ ب90 جنيه تمام؟ والمشتري اللي خدها ده يعتبر هو بائع يعني هو مشتري وبائع في نفس الايه؟ في نفس الوقت. راح مرجع اللي اشترى ده للبائع الاول بنفس ما اشترى من مين؟ ب90 جنيه اللي هو الوسيط ده. دي انت تاخد منها ايه؟ شفت ازاي يعني هتقول يعني عشان شويه عيونه يعني ولا هو جيبها ايه ولا ايه وجه الاستفاده تلقائي صح؟ يعني خدها ب 90 وراح مديها له قال يعني انا جبتها لك كده خد يعني اللفه دي كلها علشان يقول لك انا خد الحمد لله مش انا هو اللي جه واداني. هذه الصوره. ان يتوسط المتعاقدان شخص ثالث بان يشتري السلعه بثمن حال بثمن ايه؟ موجود وخلاص خلص فيها وطبعا تخصنا على اساس انها تكون بالاجل تمام من مشتريها الذي اشتراها من بائعها. بوضح لك الصوره بين ايه؟ بين معكوفتين. ثم يبيعها لبائعها الاول بالثمن الذي اشترى به فيكون الفرق ربا لمن؟ طب بصوا للصوره يعني عملتوا الصوره عشان كده تبقى فيها لفه شويه. بص ادي بائع وادي مشتري. هنقول محمد البائع محمد البائع واحمد مشتري تمام. احمد اشترى من محمد سلعه اجله ب 100 جنيه تمام. جاء مصطفى دخل وسيط اهو خد السلعه من احمد تمام بكام؟ ب90 جنيه ايه؟ نقدا. وبعدين مصطفى واخد السلعه اللي اشترى ب90 جنيه نقدا واداها لمين؟ واداها لمحمد بقى طبعا بما اشتراها زي ما وضحت لك ب90 جنيه تمام كده؟ واضحه الصوره دي؟ طيب تعالوا بقى نشوف فيها الايه رحمه الله تعالى. السؤال ما دور الطرف الثالث؟ اللي هو مين هنا؟ مصطفى. ايه دوره؟ وماذا يستفيد؟ تمام كده؟ ما هو هتترتب عليها كلام. ما دور الطرف الثالث؟ وماذا يستفيد؟ طبعا الاجابه لا شيء الا الحيله الاول. الا الحيله لمن؟ للاول. وضحوا الصوره واضحه. هتقول طب ونجراني؟ مع الصورة واضحة لها ضاير موجود. يعني ايه وجه الاستفادة؟ هتقول فلوس من معاه او فلوس من الراجل الاول المسألة واحدة. انا ما استفدتش حاجة. بيعملها له خدمة بيعملها له زي ما تقول هو مشغله معاه. المهم ان الصورة دي لفة لاجل الايه؟ لاجل الحيلة. اختلفوا بالحكم على العقد الثاني من هذه الصورة على ثلاثة اقوال. اللي هو بقى بين مين؟
بس هما كده بقوا كده بقوا سبعة اثنين ثلاثة عقود كده.
لا ما انا ليه قلت العقد الثاني؟ العقد الثاني هو اللي بقى مشترك الشرع وده تاني اللي هو الصورة الظاهرة يعني، تمام؟ لان ده هيجي فيها شيء. طب ماذا لو وقعت الصورة دي اتفاقا؟ اتفاقا او بيسموها ايه؟ وفاقا يعني، او مصادفة في توجيه اصح. انت معايا؟ وقع بدون ما يكون في ادنى علاقة بين اللي هو بين محمد بين احمد وبين مصطفى. مثلا خد السلعة وماشي في الشارع، واحد قال له تعالى خد انت جاي شاد السلعة دي متأتى ما تبيعها لي، هو لا يعرفه لا من جهة دول من جهة ولا يعرف حاجة اطلاقا بالمرة. قال له تشريها واخدها فيه، قال له انا محتاج فلوس وعايز ابيعها، قال له الدهان. خده وراح الدهان مين؟ للتاني. هنا هو بقى لا علاقة، المسألة ما قلتها انا هنا، لا علاقة بمحمد، لا علاقة لمحمد بمصطفى، ما اعرفوش، تمام؟ لكن ظهر الصورة ان في ايه؟ في 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 علاقة هنا. طيب الطرف المشتري دوت قد لا يكون له مداخل، لو له مداخل دخل في حد التحريم، هذا واضح. عشان كده ركزت فقط على الصورة الايه؟ والصورة الثانية لما حل كأن الصورة الأولى الأصل ده عند الدخان مسلمة خلاص. أي ما فيش فيها كلام، أنا خدته نقدا أجيرا خلاص انتهى القضية. الإشكال كله في العقد الثالث على الطرف الثالث اللي دخل، تمام؟ وطبعا دخوله لمصلحة من؟ هو لمصلحة البائع رقم واحد مش مصلحة المشتري، تمام؟ يعتبر كده خدها ولعة كده من أول للآخر، باع بآجل كسب، وخد اللي باعها بالآجل مكسب عالي كسب فيها تاني من إيه؟ يعني من فوق من تحت هو إيه؟ هو كسبان. إذا المسألة من صالح في صالح من درجة أولى، تمام؟ فهنا اختلف الحكم على العقد الثاني من هذه الصورة على ثلاثة أقوال. القول الأول قال هو عقد فاسد، هو عقد فاسد لوجود قصد الطرف الثالث حيلته. واضحة بقى اهي، شفت ازاي؟ لوجود قصد الطرف الثالث حيلته. وقال ابو حنيفة محمد بن الحسن خالف صاحبه او شيخه شيخ المذهب فصححه مع الكراهه، صح مع ايه؟ مع الكراهه. ركز بقى نعمل هذا الكلام، الشافعي حكم بالصحه مطلقا، نعم؟ لا ابو حنيفه قال له قول فاسد، ايه ده بقول القول الثاني اللي جاي يعني. هنا الان صح محمد بن الحسن مع الكراهه، حتى انه قال هذا البيع في قلبي كامثال الجبال ذميم اخترعه اكلت الربا، تمام؟ يبقى السياق ده قبل ما ابص ورقه اللي بعدها ناخد منه قراءه تنزيهيه ولا جهه شده الكراهه من السياق ده؟ صح؟ طيب لذلك ظاهره شده الايه؟ الكراهه لظاهر السياق، صحيح؟ طيب وصححه ابو يوسف بلا كراهه، صححه ابو يوسف بلا كراهه. طيب ده القول الاول. القول الثاني قال هو عقد صحيح مع الكراهه، مع الكراهه التعليل لتوفر الايجاب والقبول فيه. شوف بقى الكلام، ركزوا بقى، شوف ايه مآخذ الائمه في الموضوع. قال دي عقد تم بالإجابة والقبول، تعليل تاني ده قول الإمام الشافعي، ولم يعتبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إبطاله بالنية التي لا تعرف. ده مآخذ الإمام رحمه الله، تمام؟ ولم يعتبر إبطاله بالنية التي لا تعرف ولعدم وجود ما يدل عليها، والقصد الآثم مرجعه إلى الله، تمام؟ فشفت بقى وقد أثم فيه إلى الإيه؟ إلى الله. والحكم على الظاهر، والحكم على ظاهر العقد شيء آخر، فيحمل العقد على عدم التهم. شو بقى الكلام؟ سامع كده؟ طيب ده كلام الشافعي، إيه رأيكم فيه؟ طيب طبعا ده اصلا ده مش شايف رحمه الله تعالى تجويز الايه انا ذكرتها طبعا هنا اللي هي جت الحيله لكن ليس على اطلاقها. يعني في حيله تم في طريق مصلحه وفي حيله تمشي في طريق ايه في المساله لا بد ان نفرق بين فالاطلق الحيله مطلقه امام الشافعي ده محتاج مراجعه. تمام محتاج مراجعه ولا تبقى ايه فتح باب ذرائع ومعروف ان سد الذرائع من القواعد المعروفه عند العلماء رحمه الله تعالى بل هي قاعده اصيله في الباب. تمام فهنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال ان في ايجاب وفي قبول. تمام كون ان يكون نيته مش حلوه او حلوه الامر يبقى لمين الى الله سبحانه وتعالى. تمام مع ان ظاهر الصوره ان ظاهرها ايه يعني اقول مثلا الراجل خدها مثلا ب90 اديها له مثلا ب100 او مثلا الراجل كان اولاني واخدها منه ب100 اجل كاتب فيها مثلا 100 جنيه او كاتب فيها اكثر قال له انا ادالك 50 يبقى الامر ايه يقول لك اهو في استفاده لكن 90 وداله ب90. ولذلك ابو حنيفه قال لظهور الحيله فيها الواضحه يعني ما لها معنى ثاني. تمام طيب القول الثالث قال عبد باطل. طبعا لا بد ان انا اذكر لك هنا ما معنى اللي طبعا احنا ذكرنا هنا مساله راح نتكلم في هذا الشيء عن في مساله الفرق بين الفساد والبطلان هنا النهي يقتضي التحريم لكن هل يقتضي الفساد او لا. طبعا دي سبق مجلس كامل في هذه الايه بهذه المساله وكانت مساله اصوليه مليحه. القول الثالث عقد باطل سدا للذريعة وهو قول مالك والمالكي وأحمد والحنابل وتدل بحديث عائشة وابن عمر ومن جهة المعقول بالقياس على الضرائع المجمع على منعها بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها لأنه المحصل لها. يبقى من جهة استدلوا بالحديث تمام حديث عائشة حديث محمد ده سبق بقى في الايه في ذكر المتون وكمان قالوا دي سد للايه سد للذريعة سد للذريعة طبعا دي قاعدة معمل بها ومجمع عليها عند الامام رحمه الله تعالى العمل بها خلافا للحنبية من وجوه طبعا كان اسمه الله يرحمه الشيخ الغزالي اللي مات فكان يتهكم من يقول بهذه القاعده انه اذا خد ذريعه ايه وسد ذريعه ايه يبقى بقى احنا بقى لو احنا قلنا سد الذريعه وقال سد الذريعه انا سمعته فلو قلنا بقال سد الذريعه ومسد الذريعه يبقى احنا بقى بنحرم الناس تاكل العنب. طب ايه اللي دخل دي بقى الناس يعني شوف الكلام اللي حاب نفسك الايه يعني طبعا الكلمه ظاهرها طبعا ظاهرها كلمه حلوه طلع من راجل تخين ومليان يوم الناس يقول لك شوف راجل عملاق فاهم. اما الجماعه دول مش عارفين مصر الحكم في اللي بيتقال الجماعه دول شويه عيال صغيرين مش عارفين حاجه وخلاص ومشي لكن الله حسيبه وسائلهم. تمام فطبعا ايه هذا عقد باطل. الفرق بين العقد الباطل والفاسد طبعا سبق هذه المساله واشرت اليها لاحقا والتحقيق في المساله تحقيقه في المسألة. أولا سبق أن العين أو العين لم يثبت فيها نص مرفوع. اشوف كلمة موقوف دي تضرب عليها فوقا لأن طبعا المرفوع ورد عن بعض الصحابة تمام كما ذكر ابن القيم رحمه الله وكما ذكرنا عن ابن تركمان في الحاشية عبد الرزاق وغيره. موقوف تمام فسبق أن العين لم يثبت فيها نص مرفوع فكلمة مقوبة عندها دي اشتغل. المقصود ان الصفة تتضح من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما فيش الكلام ده لكن ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وانس كما سبق في المجلس الماضي. وما سبق ذكره سورة من سور البيع بوب لها الائمة بمسميات منها باب النهي عن العينة ومنها باب الرجل يبيع الشيء الى اجل ومنها باب العينة وما يشابهه. وبما سبق ذكره اجرى الائمة رحمه الله السور المذكورة باسم العينة وهو ابن ابي شيبة رحمه الله عقد بابا في مصنفه فقال باب من رخص في العينة. شو بقى الكلام هو بقى معايا؟ يبقى طبعا دلالات اللئمة ومفهوم اللئمة للصور، ومع ذلك قالوا دي عينة لكن مرخص، صورة عينة لكن مرخص فيها الصورة، يبقى انا بجري مع الصورة مش مع الايه، مش مع الاسم، ماشي. الصورة قالوا دي محرمة عند العلماء، الصورة دي اجازها بعض العلماء، تمام. نشوف ثم ذكر اثارا فهم منها انه فهم منها انها تسمى بالعينة، وعند غيره انها تسمى بالبيعتين في البيعة. قال ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم النخعي، وعن سفيان عن سيدنا بخالي عن الشعبي، وعن سفيان عن جابر عن القاسم. شوف مين الجابر هذا. قالوا لا بأس بالعين، لا بأس بالعين. وقال حدثنا جرير عن المغيرة عن ابراهيم بن مخصم، وهنا عن ابراهيم قال لا بأس بالعين اذا كانت على وجهها، اذا كانت على وجه الصحة، اذا كانت على وجه الصحة. برضه عايزين نعرف ايه وجه الصحة. والمغيرة بن مخصم مدلل تسليم عن ابراهيم، لكن طبعا المتن متابع كما ترى، مش الاسناد طبعا، ولكنه ادى هنا بزيادة، اي اذا كانت على وجه، على وجه الصحة، يبقى دي زيادة جاءت من هذا الطريق وحده. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل ابن شيرين عن العينة قال كان الرجل، شباب فهي الصورة، كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة. يبقى دي ايه؟ حكينا بقى في مسألة بيع بيعتين، ماشي كده؟ هنحتاجها إن شاء الله في المجلس القادم. كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع به النسيئة، دي صورة أيضا من الصور عدوها في ايه؟ يعني فهمت البيع بيعتين، وبعد هنا بالعين، تمام. لكن طبعا هنا وضع ابن ابي شيبة على من رخص في باب من رخص في هذه السورة، تمام كده؟ طيب. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو كعب عبد رب بن عبيد قال سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه، فإن وجد ربحا بالنقد باع، وإن وجد ربحا بالنسيئة باع. ها صورة كمان هي البيع في ايه؟ حط السلعة ايه بعد ما شراها اللي يشتري، قالوا دي والله نبذ بكذا ودي نتاب ايه ودي نسيئة بكذا، تمام. وده ايضا استاذ السلعة السابقة. قال وحدثنا حماد بن خالد عن أفلح، ده أفلح ده ابن حميد، ها أفلح ابن حميد ده ثقة، أفلح ابن حميد قال قلت للقاسم، قاسم بن محمد، الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي، وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل. قال نعم. الرجل يطلب مني الحنطة، يطلب مني الزيت، يبقى واضح من الكلام ايه؟ ان هو شغال في الحاجة دي وجواب الوصف. الحنطة مطلوب وصفها ايه؟ وضعها ايه؟ كم كيلو؟ كم كيلو؟ والوصف الوضع الى اخره، الزيت مركوز ايه؟ وضعه ايه؟ الى اخره، تمام؟ يبقى اصبح هنا الشراء تم على سلعة معلومة موصوفة، ودي سبق تذكروه قديما، تمام؟ ان البيع بالوصف كأنه هو، صحيح؟ يعني مواصفات كاملة السلعة، كاملة الأوصاف ومطبق على هذه الأوصاف، سبق لنا هذه المسألة والنظر فيها وتم تصويب هذه المسألة. قلت للقاسم الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره، قلنا سعره كذا والوصف كذا إلى آخره، تمام، وعرفته كل شيء يكون عارف وعارف اللي عليه. ثم اشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل أقره وقال قال نعم. هكذا رأينا الاختلاف في مسمى الغيبة. الصورة صورة بيع، هل هي حلال أم حرام؟ وهل تسمى غيبة أو لا؟ الصورة صورة بيع، هذه صورة من على حلال ولا حرام وتسمى غيبة أو لا؟ طيب قلت هذا لأنك قد تقرأ أو تسمع أن جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وأبو الزناد وربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق ودمر عن ابن عباس وعيشة قالوا بتحريم الغيبة خلافا للشافعي وأصحابه. حلو كده؟ يبقى ليه أنا قلت الكلام ده؟ فهمت أنت مقصود إيه؟ إن أدي صورة تسمى عندي غيبة لا تسمى عندي غيبة، تسمى عندك أنت غيبة ليست عندي بغيبة. فأجاز سنة الصورة تظل بيع بيعتين، تمام؟ أنت سميتها غيبة أنا ما سميتهاش غيبة. إذا لابد من أحتاج إلى النظر في المسألة المنصوص عليها عند الإمام قبل أن أحكم على الإمام بن الشافعي جوز بيع الإيه؟ جوز بيع العيلة، تمام كده؟ فقالوا بجوازها. وقد قرأت عن بعض من ذكر في من قالوا بالتحريم أنهم قالوا لا بأس بالعيلة أو بصورة بيع أخرى أهي عيلة أو لا. والسؤال ما هي صورة العينة التي حرمها من حرمها وأحلها من أحلها؟ قلت هذا لتبرئة اللئمة فيما ينسب إليه مطلقا، تمام؟ يبقى طبعا هتسمع بعض إيه قد شافي بيحلل وده بيحرم الكلام ده، أديتك نموذج بسيط. ولو رجعت المصنع بشيبة في بقى دخل في الرهن صورة من صورة العينة ودخل مسائل كثيرة، تمام؟ تحت مسمى العينة، تمام؟ لكن لها مسمى اخر، عندما مسمى الرهن، مسمى ثالث بيع بيعتين. انا احلل ديت بالصوره هذه، يبقى ما هي الصوره التي حللها الشافعي وحرمها الشافعي؟ تمام؟ نعم، رحم الله الائمه.
كده برضو ما وصلناش لحد قطع لتعريف العين، لان كل امام قال على صوره معينه عنده عين.
احسنت. طيب انا ليه انا بقول هذا الكلام؟ عشان كده اقول لك ادي طب احسنت، لان ده عرض بسيط ما حبيتش بقى السطر في الوقت. انزل عبد الرزاق عقد بابا في هذا الشيء وسمامه سمات اخرى، شوف بيع ما ليس عندي قالوا عينه، بيع ربح ما لم يضمن قالوا عينه، شوف الكلام ازاي. لكن المشهور ان انا اشيل من واحد هي دي بس، طب والباقي سمي زي ما تسمي، لكن الصوره دي حلال ولا حرام؟ يبقى لابد ان تحكى لك الصوره حتى تحكم على المسألة. تسمى بقى عينة، تسمى بيع ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن، تسمى بيع ما ليس عندي، تسمى كذا، تسمى كذا، بيع بيعتين زي ما تسمى تسمي. المهم ايه؟ اعرف ايه هي الصورة وافهمها ثم طبق دراستها تفهم الى الوصف. ما هو الإشكال كله، ما هو الكلام جاي شيخ محمد استعجلش، كنا نخلي المسألة دي في اللي جاي. هو طبعا دي برضو متناسب في حلها وتحريمها، لكن هنقول إنها على ما هو جرى عليه العمل الآن ومعلمة جامعة الفقهية بإنه أباحوها بشروط وضوابط. مسألة التورك هذه، تمام؟ إنه لا يجب أن يقرض، هذه واحد عايز ماله مش لاقي حد يديله، يروح فين؟ تمام؟ يروح يجيب بالربا ولا ايه الحل؟ هذه نقطة. النقطة الثانية ألا تكون حيلة لأشياء محرمة، معايا كده؟ ألا يبيعها لمن اشتراها منه، لأن الأصل ما دام إنك معاك إنك تدي ليه ما بتاخدوش؟ أنت فهمتني كده؟ ما دام أنت معاك إنك تديه ليه ما بتديلوش؟ اديه اللي معاك اللي يضر عليه، لكن بتكسره عشان تستفيد منه وبعدين تسموه لك انا خدمتك. انت ما خدمتيش، انت كلتني. شفت الصوره ازاي؟ فلعل دي وجهه نظر لمن منع البيع اليه مره اخرى، ان انت ما دامت انت بقى ضغطت عليا واجبرتني لهذا الشيء، تمام؟ يبقى انت انا مش هبيعها لك، مش هستفيد، مش هخليك تستفيد مني، لا انا اجعل الاخر يستفيد مني. الصوره بقى ان ده الشاب اباح الامر. قال لي الفرق بين الاباحه اللي خدها منه والاباحه اللي حتى ايه الفرق؟ ودي تاتي هنا انا ذكرتها هنا. ما الفرق؟ ده ايه؟
سوري
يعني فيها هو اصلا حاليا ما بيعش حاجه خالص. هو بيعش حاجه خالص. البعض يعني كان ده طلب على البيع مثلا اي حد يشتري ديت هيعملها يشتري ديت الثاني. اللي كان بيبيع ولا حاجه خالص. هو احسنت هو الامام خدها من جهه ايه؟ من دوت ايه؟ تم البيع. توقف. بارقام. هو كلام جميل. انا ماليش علاقه بان هو الكلام ده كله. تم البيع في مجلس عقدي بارقامي ولا لا؟ هتقول له اه؟ ما تقدرش تقول له لا؟ بايع ومشتري وساعة ما انا تملكتها بقت العشر ورحت له بكام الرضاين انا اديها له اركان البيع موجوده لكن في ايه انت انت بص هو هو برضه بيتكلم عفوا انت ما قلتش تقول عليها ريبه من الطراز من الدرجه الاولى صح بدي غير مباشره لكن انت تكذب احنا بنقول اه بنقول لا الاول دي طريق او ذريعه الى فساد اجراءها صح هو طبعا لا شك مخالف هو مخالف انا بكلمك على اللي بياخذ بينكس الاقوال وياخذ الايه ويذيع على المال ده قول المساله في اقوال وقول الشافعي نص على تحليلها نص على احلالها وعلى قبولها وعلى مشروعيتها انت كطالب علم من حق تعرف ازاي الامام الشافعي فكر فيها او ازاي اعتبرها صح لكن كوجهه نظر عقليه بكلام عقليه متسابه لكن ما وراءها ذريعه على ايه شوف انت اخذتها من لا عفوا انا مين؟ ما احنا ما تابعناهوش. انا بدي تصور الاخوه الفضلاء طلاب العلم الشيخ محمد خدها من جانب جميل قال بص هتفضل دول يعني ده بيقول لك الشيخ الله يرحمه يقول لك الولد ابن الشحاته ولا ابن بنت الشحاته دلوقتي تفضل طول عمرها طفل. تجيب طفل تشحت عليه وتجيب هو الطفل تمشي قاعد 10 سنين تلاقي هو الطفل نفس الحجرات بتجيبه منين؟ ما تعرفش هم ده ثلاجات مع 10 ثلاجات بيبيعوا يشتري فيهم. صحيح؟ انت اخذت من جانب اخر وحل الله البائع وحرم الربا. كم 2000 وجه الربا هنا؟ ده عقد واستلمت ومشيت وبتاع في رساله ثاني يوم بقول له خدها بالفلوس، زي ما بحل بحل غيره. نظريا صح؟ لكن لو بدأ الى الذريعه وسد الذريعه تقول اولى تركها. صحيح؟ انا بقول هذا الكلام لان هناك من يقرا طبعا مجرد انه قرا مش عارف ايه وكلام اثنين ثلاثه كده ولقى الكلام كده هتفاجئ انه يقول لك ايه والشافعي اجادها. اذا لك انت طالب علم لك تذوق وعلي اساس قال بخلاف عوام الناس صحيح الان اللي بيحل القرض قرض الربوي هو مجمع على تحريمه ما في نقاش يعني القاعده هذه اصلها نص موقوف والاجماع عليها كل قرض جر نفع فهو ربا باتفاق الان يجوز عليه اساس صح ازاي؟ لما يجي واحد يقول له يابا انت ده حرام يروح مطلع من جيبه كده معانا في جيبه يروح مطلعها كده وعفوا هذا انا هذا خبر يا ابن الكلب دي اهو ورقه مين دي؟ وراح ملبسها له في عين ابنه قال دي ورقه مين؟ كان بقى الشيخ طبعا اللي مات بقى ذهب الى رب الشيخ طنطاوي هو ده الى مين؟ ده مين؟ وجمال حافظها في ايه؟ في جيبه في السرير وهنا هنا هنا بالبيت تاجر واسع في الالومنيوم والحاجات هذه اللي قلت المندلين شفت الكلام ازاي طبعا وزارة سكوت اصول الدين بكلام فارغ اطلعت عليه كلام فارغ جدا والله سائلهم جميعا يقول لك في محل خلاف ومحل نزاع ومش عارف ده حاجات غريبه انا ما عرفتش اجيبها منين كلام غريب واثار غريبه ويقول لك ده السيوطي قال ان كان صح كما يقول السيوطي بقى طب ما تدورك ايه انت انا ماله ما السيوطي ابحث انت وشوف الاثر وحرره تمام لكن هو الف الدورات في تحليل الحرام مشكله كبيره ونفسه ما قدموا اثاره الله قدير الورقه ورقه جورنال ثلاثاته ولبسها بعين ابنه قال له دي مين هلا ها ده مين هلا فهمت الموضوع ده مين ليه؟
لازم الصورة بتاعت الربا دي
خليها فاضية لا في الصورة
لا لا أصل مسألة الربا هو جاي ده خاص في الربا هنا إن شاء الله على شرط الكتاب لكن أنا لا بنتكلم دي صورة أنت عارف البيوع صور مواقف وكل يوم في مستجدات كيف أعرف أنا بالحلة والحرمة عليها نعم فما فيش هو ما فيش هو المسمى تسمى عين تسمى بعد لم يضمن تسمى رحمه لم يضمن تسمى زي ما تسمى الصوره دي حكمها ايه هنا الكلام تمام اعتبرها مساله مستجده وانت سئلت فيها بتخرج عليها اساس صح هنا هنا الدراسه درست الاصول بقى ايه على اي اساس تحكم على هذه المساله مستجدات معاصره شقق العاشر مش عارف في حاجات بتباع بين ايديك الان حاجات كده غرائب بتحدث صحيح بتسال عنها يبقى لازم يكون عندي اصل انا شغال عليه صحيح هذا هو المقصود على كل حال ثانيا أن القول الأول لأبي حنيفة رحمه الله يوافق الثالث لمالك وأحمد وجمهور مذهبه صح؟ ليه؟ من حيث أصل المنع تمام؟ لما عليه الجمهور وأبي حنيفة من خلاف في الفرق بين الفاسد والباطل فهما بمعنى عند الأول وليس كذلك عند الثاني صحيح؟ وصدق المسألة طبعا دي مستوفاة في مجلس أو أظن في مجلسين لو تذكرون كانت مسألة مليحة حررناها يومئذ فالمقصود هنا أن القول الأول مع القول الثالث واحد على اختلاف في مفهوم الفاسد فساد البطلان عند أبي حنيفة وعند الجمهور وقد سبق بعضهم في هذه المسألة أنه يقول التحريم وهل يقول الفساد أو لا والمقصود أن أبي حنيفة رحمه الله اعتمد على ما فيه من الحيلة إلى تحليل المحظور تمام؟ وأصحاب القول الثالث اعتمدوا على قاعدة سد الذرائع بجامع الغرض الفاسد في قرب في الايه؟ في تطبيق الناحية الأصولية فرأيناهم قد التقوا في علة الحكم صح؟ وهي الحيلة إلى تحليل الممنوع تمام؟ ويشهد لهم ما أثر عن ابن عباس وأنس عن تصحيح ابن القيم لهما وهما يشهدان لأثر عائشة رضي الله تعالى عنها وهو المختار لأن قلب التعامل بالربا واضح من البيع والمشتري هذا يعني أن المشتري اشترى آجلا وباع نقدا للبائع بسعر أقل صحيح؟ هذا يعني أن المشتري اشترى آجلا وباع نقدا للبائع بسعر أقل سواء قبض المشتري في العتبة بموجب العقد أو مكن منها أو لم يقبضها بما ترى ذكره وهذه حيلة ظاهرة إلا أن يكون المشتري الأول لا يعلم ما دبره البائع مع المشتري الثاني برضه عشان إيه ده فرقة الذمة استنم هنا لكن لو له تداخل باتفاق مسابق أو شيء كل دخل في إيه في التحريم أصبح هنا كما قال خش خلي بقى أنه أصبح هنا الأول صورة وبين الثاني والثالث صورة وبين الثالث والأول صورة دخل في كم صورة
بس هذه
بدأت تبقى ثلاثة
الصورة الثالثة دي بقى هتعدي بيع ما فيش فيها لا بيع ولا شيء
اللي هي
هذه السلعة 90 الدهان
هي صورة 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 بيع ما هو خدها بقى هنا بقى خدها بفلوس وفلوس دي هنا الكلام الظاهر خدها بفلوس يبقى تم عقد بينه وبين الأول
بينه وبين اللي هو
المشتري بقى تمام وبعدين راح جاي مديها اللي هو بخلي الفلوس تمام الكلام ده امتى
احنا في الحاله دي لو هما متفقين اذا هو بيشتغل بفلوس التاجر الاولاني هو كده ايه زي
لو حدث في اتفاق الكل دخل في درجه الاتهام
لا ده انا بتكلم على انه ما يكون خلينا من الطرف اللي هو المشتري الاول
تمام
ده ملوش علاقه ما يعرفش حاجه لما نتكلم بقى على الايه الوسيط،
الوسيط مع البائع الاول
ده هيبقى باسمه بقى، مش تاجر لانه شغال بفلوس الاولاني،
لا دي خلاص ظهر كده بقى الظهر الكلام ده، لانه كلام ايه على الاحتمال، اما الاول واما الثاني، قد اكون اعمل بفلوسي انا وقد هو يعمل بفلوس من البائع. الوقت من الثانيين أحسن، واضح كده؟ ماشي إخواني كده؟ طيب. وأما ما قاله صاحب أبي حنيفة والشافعي فلعل مبناه على، نرجع بقى إيه؟ مش هنخلي حاجة في المسألة، نرجع لمحمد بن الحسن والأبي يوسف والشافعي، تمام، على أي أساس؟ فلعل مبناه على الآن. واحد، زواج الحيل وهي ممنوعة إذا أدت إلى محرم أو فاسد أو فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. اثنين، يبقى هنقول ممنوعة إذا أدت إلى محرم أو فساد، يعني ممكن تبقى فيه حيلة لشيء صالح أو مصلح، ممكن، إنما الأعمال بالنيات، صحيح. طيب، والقياس على صحة البيع لو باعه لغير بائعه، يبقى هذه الصورة الأولى، إما جواز الحيلة. اثنين، القياس على صحة البيع لو باعه لغير بيع.
فيش الصورة اللي فيش فيها اتفاق بقى.
اي نعم. ولكن يجاب عنه بأن البيعين والمشتريين اللذين يستعملون أو بأن البائعين والمشترين الذين يستعملون هذه الطريقة هدفهم التوصل إلى بيع المئة بثمانين، اللي بين الايه المئة بثمانين، لما اعترض البيع عن إسلامي أو إقراض، وإنما جعل السلعة كمحلل، فالنية منعقدة على بيع الأقل بالأكثر من النقود. شوف رجعت إيه هنا؟ نعم بالضبط. والسلعة صورية، هشيخ محمد أصبح إيه؟ البيع الصوري بقى مشهور عند الحنفية، تمام؟ السلعة الإيه؟ الصورية، تمام؟ وهذا بخلاف ما لو، برضه عشان الناس كلها تحقق، وهذا بخلاف ما لو اتفق أنهما، يعني من المصادفة، يعني أقصد اتفق هنا بالمصادفة بالسياق يوضح الكلمة، وهذا بخلاف ما لو اتفق أنهما لا يقصدان هذا مطلقا، يعني يقول هذه جاءت وثاقا او اتفقت او مصادفه كما نقول، يعني
واحد معذور ودخل على فاجر
ما يعرفش حاجه، الامور يعمل لك كده، لا والله انا ما اعرفش الكلام ده، الموضوع جات كده يعني، تمام، بخلاف طبعا التدبير والترتيب. وهذا بخلاف ما لو اتفق انهما لا يقصدان هذا مطلقا، فلعل هذا ما اراده الشافعي وابو يوسف ومحمد ابن الحسن. لعل ثلاثه، حمل الآثار الواردة إن صحت على الكراهة، تمام، وقد سبق أن الشافعي ضعف أثر عائشة، تمام، وإن صح فقد عارضها بفعل زيد بن أرقم، الكلام السابق في أثر عائشة، صحيح؟ أنت معايا ولا لا؟ تمام، أنا بقول كل الكلام اللي ممكن نبرأ به ساحة الأئمة وإلا فلا، كل ده تبع للذمة وإلا فلا، صحيح؟ طيب، وإن صح فقد عارضها بفعل زيد بن أرقم لما قال لو سلمنا الذي ثبت عن عائشة فقد عارضها زيد، وزيد إن باع لابد أن يبيع بالحلال، وإن حرم لابد أن يحرم بالحلال، طيب يعني يعلم ما يقول، فأصبح صحابي أمام صحابي، ده مفهوم كلام عائشة، مفهوم كلام الشافعي رحمه الله، ولكنه ضعيف ويشهد له أثر ابن عباس وأنس إن صح عنهما، لكن ابن القيم جزم بأنه إيه؟ بأنه صحيح، فإن لم أقض عليهما إلا من طريق ابن القيم وبدون إسناد، وهو قد جزم بثبوتهما. ده بالنسبة لمسألة الايه؟ مسألة القول الفصل في سورة العينة وما تفرع عنه. مسألة في بيع البيعتين في بيع. مسألة في بيع البيعتين في بيعتين. وفيها ثلاث أحاديث وبعض الآثار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من باع بيعتين في بيعة، حطيت لك أنا بين معكوفتين فلو أوكسهم عشان تشوف دي جاية من مين، من أمل إسنادية. وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أنا حطيت لك هنا كم نقطة على أساس إن في الشطر الثاني من الحديث في مسألة انه وعلم تتينه يعني ايه مسألة خرجت عن محيط المسألة فدي له وضع آخر. والحديث بهذا السياق اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وعنه ابو داود في سننه ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد. نعم انا ما تقلق جايب لكل حال انا موضح. ومن طريق ابن وضاح عن ابن ابي شيبة اخرجه ابن عبد البر ايضا. انا ليه انا فصلت الجزئيه دي بالذات تمام. واخرجه احمد والترمذي والنسائي وايضا اخرجه ابن عبد البر كذلك من طريق اسماعيل ابن قتيبة عن ابي بكر ده اخرجه البياق ده من طريق اسماعيل ابن قتيبة عن ابي بكر يعني اصبح ده طريق ثالث من طريق يعني في ثلاثه رواه عن ابي بكر بن ابي شيبه تمام اللي هو ابو داود وبعدين ابن وضاح ابن وضاح وبعدين اسماعيل بن قتيبة تمام وابو يعلى وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن عبد الله في التمهيد والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. قال حدثنا أبو سالم عن أبي هريرة فهو حديث إيه؟ حديث حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. وقد رواه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي جماعة هم عبد بن سليمان يعلى بن خالد القطان يزيد بن هارون ثلاثة عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أربعة الدروردي خمسة كلهم على شطره الأول اللي هو من باع بيعتين في بيعته. ها من باع بيعتين الى هنا الخمسه دول. وراه يحيى بن زكريا بن ابي زائده بتمامه ذكر فله او كسهما او الربا. وفي المصنف لابن ابي شيبه بتمامه ايضا. روى يحيى بن زكريا بن ابي زائده بتمامه كما في السياق رواه ابو داود عن ابي بكر ابن ابي شيبه به. وراه محمد بن وضاع عن ابي بكر بشطره الاول. يبقى هنا محمد بن وضاع ما ذكرش الايه الشطر الثاني. ذكره ايضا اسماعيل ابن قتيبة. يبقى نور رواه ابو داود عن ابي بكر واسماعيل ابن قتيبة عاوزين نضيف ده عليه عن ابي بكر ده مش هو في مصنف نعم اللي هو قريبه اسماعيل بن قتيبة ذكره ايضا بتمام اكتب كده وكذا في طريق اسماعيل ابن قتيبة. ويحيى ثقة متقن من رجال الجماعة.
هو يحيى ما عنعنش لان مدلس يحيى من زكريا بن ابي مدلس
لا هو الاشكال مش لانه هو ايه مش يعني ما فيش مشكلة في الإسناد يعني الإسناد كله يعني هو كده حتى لو قلنا إنه دلس ما دلست حد في الشيوخ ولا دلس في كلامه الإشكال كله في المثل إن الزيادة بس جت من طريقه هو يعني مشكلة مش
جاي يكون دلس أثقل حد ضعيف
مش مشكلة الإسناد كله صعبة لأنه هو أصلا خمسة تفوق شيخه يعني هو ما جابش زيادة خمسة هو أصل منه ثقة متقن وبعدين ما هو مش هقول مثلا انفرد باسناد او بتاع ممكن لكن ده عندك خمسه تابعوه في ايه؟ في شيخ يعني هم الشيخ هو شيخ وشيخ الكل فهنا هو اصلا بياكد انه ما دلستش الاسناد انت معايا كده؟ نعم ده الشوط الاول الشوط الثاني فلو ارخصهما ده ما جاش الا مطيك احد ابي زائد
طب وباقي
الروايات من بعض يا اي نعم نحن طبعا بيعتين في بيعة
لكن في
السياق ده اللي احنا ذكرته ده بس كل من باع بيعتين في بيعة ده لم يأت إلا مطريش ده بتمام قلت لك بتمام
حضرتك اعتمدت النص اللي جه منفردا
ليه؟
حضرتك حطيت صدرت بالنص اللي جه منفردا لكن اللي رووه جميعا
النص ده جاء من طريق كما تشوف من باع بيعتين في بيعة ده عند أبي داود وعند ابن حبان وعند البيهقي
من طريق يحيى
بس اللي هو من باع فله ارخصهما الطريق ده كله ده من طريق ايه يحيى اللفظ الثاني عن بيعتين في بيعه بقى كل ايه ده كله بقى رواه بهذه الصوره نعم. وقد اخذ الامام الخطابي في معالمه يوجه هذه الزياده بقوله كانه ايه يعني قال ان ظهر النص بهذه الصوره وده شدد وضع الامام الاوزاعي ان هو قال بهذا الكلام. فقال ان ديت كان الامام الخطابي بيقول ان ديت مش في السياق. طب ازاي؟ فقال دي ربما تكون كانت حاله قد تقوم ذا قد تقوم ترد بعض لقد قد الى اخره. دور في الكلام نشوف هو يقول ايه الاول. قال يشبه ان يكون ذلك في حكومه في شيء بعينه كانه اتلفه دينارا في قفيز بر الى شهر فلما حل الاجل وطالبه بالبر ها قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين الى شهرين. ها شو الكلام؟ يعطيك مسألة ضع وعجل ان شاء الله. دي ايه برضو جاي يعني هنحاول نفس قدر المستطاع المسألة قبل ان نخرج عن هذا ليه عن هذا الحديث بتفرعات. فهذا بيع ثان وقد دخل على البيع الاول فصار بيعتين في بيعته فيرادان الى اوكثهما اي انقصهما وهو الاصل. فان تبايعا البيع الثاني قبل ان يتقابضا كان مربيين. شو الكلام؟ فان تبايعا البيع الثاني قبل ان يتقابضا في ايه؟ اتفاق مسبق اهو تمام. ففي هذه الحاله قال كان مربيين يبقى دخلوا الاثنين في حد الايه؟ في حد الربا. فهل هذا يعني انه تصرف في السياق حزم ذكر الخطابي على حسب القصه ذكرها هذه ام انها تكون مدرجه من تصرفه كذلك اي بعض الرواه؟ الله اعلم تمام. لكن على كل حال الحديث الثاني اللي هو حديث عبد الله ابن عمرو وفيه انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه هو حديث حسن سبق في مطلع الباب صحيح. ده حديث ابن عمرو. حديث عبد المسعود قال لا تصلح وفي السياق لا تحل صفقتان في صفقه. في بعض حط لك سين على ايه؟ على صفقتان ورد في روايات بالسين تمام. صفقتان في صفقه واحده في بعض الروايات. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادات هي بقى في الايه؟ في السياق بقى. يبقى المتن الاول الشطر الاول من السياق وافق ايه؟ حيث ابو هريره وابن عمرو وعبد الله مسعود اهو تمام. تعالى بقى نشوف الزيادات دي جت من طريق من. الطريق الاول وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وشهيده وكاتبه. لعن الله اكل الربا وموكله وشهيده وكاتبه الى اخره. وفي لفظ قال ابن مسعود صفقتان في صفقه ربا. بس ده السياق. وفي لفظ لا تصف صفقتان في صفقه. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء تمام. ده ألفاظ الحديث. أخرجه أحمد وابن ماجه والشافعي وابن حبان من طريق شعبة بالسياق الأول بتمامه اللي هو إيه بقى؟ أحسن عليه واحد أهو تمام. ده السياق الأول بتمامه. عاد ابن ماجه لم يذكر شطره الأول. يعني السياق الاول عند احمد بن ماجه والشاشي ده بالاول. ابن حبان واحمد والشاشي ذكروا الحديث من الاول اللي هو لا تصلح صفقتان في صفقه واحده وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الى اخره تمام. وقال صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الى اخره. السياق ده عند احمد وابن حبان والشاشي. الاسناد عند ابن ماجه كذلك لكن ابن ماجه لم يذكر الشطر الاول اللي فيه محل الشاهد. الجواب كده؟ نعم ده المقصود. اي نعم. واخرجه عبد الرزاق واخرجه البزار كما قال في الاثار وابن خزيمه وابن حبان من طريق عثمان بن ابي صفوان بالسياق الثالث بتمامه. اللي هو نعم. وامرنا صلى الله عليه وسلم باسباق الوضوء. واخرجه عبد الرزاق عن اسرائيل بن يونس وابن ابي شيبه عن ابي الاحوص. تمام كده؟ يبقى احنا عايزين ايه؟ نرقم بقى كده. واخرجه الطبراني في الكبير من طريق ابي نعيم وابن ابي شيبه هيحتاج بقى في التركيب دي كانت زياده يعني محتاج يتحط ابن ابي شيبه قبل الطبراني يعني باب السن. وابن ابي شيبه عن وكيع اربعتهم اللي هم من بقى عبد الرزاق وعثمان ابن ابي صفوان وابو نعيم ووكيع عن سفيان الثوري. يبقى دي الثوري وهناك وهناك مين؟ شعبه. طيب اربعتهم شعبه والثوري واسرائيل وابو الاحوص. كم واحد؟ اربعه. عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه انه قال. لفت كده ولا ايه؟
لا
معك كده؟ طيب مما سبق تبقى نشوف بقى المسائل من خلال هذا الاسانيد.
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كان
ما تستعجلش بس اصبر ما انا بقول لك شوف بقى المسائل اللي جايه دي من خلال ما ذكرته. وما سبق تبين الاتي: واحد ان السياق الاول من طريق شعبه فيه الموقوف وشطره الاول. يبقى اصبح جمع بين موقوف وبين وبين مرفوع صح؟ ادي السياق وجمع بين موقوف من كلام مسعود وبين مرفوع. السياق الاول من طريق شعبه فيه الموقوف وشطره الاول والمرفوع في شطره الثاني. والمعروف عن ابن مسعود مرفوعا الاقتصار على شطره الاول على شطره الثاني بالسياق لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا. وده عند مسلم من طريق ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود فذكره بالعذر المذكور. وهو هكذا عند ابن ماجه اي بدون ذكر شطره الاول. تمام. اثنين: قال شعبه حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله يحدث عن ابيه. ده عند احمد وابن ماجه وعند الباقين بالعنعنه. قلت هذا لاجل اختلاف في سماع عبد الرحمن. قلت هذا لاجل اختلاف في سماع عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود من ابيه على ثلاثه اقوال. فمنهم من نفاه مطلقا ومنهم من اثبته مطلقا ومنهم من اثبت له اليسير وهو ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصفه ابن حجر بالتدليس ووصفه في المرتبة ووضعه في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين. فهل قوله هنا يحدث عن أبيه تعني التصريح بالسماع كقوله سمعت أبي أو حدثني أبي، أم أنها تعني الإخبار عن أبيه من باب الحديث أو التحدث عن أبيه؟ وهذا الأخير أقرب إلى قلبي لأن الرجل يدلس واللفظة تحتمل، فإطلاق قبولها سماعا غير مرضي. لأن هو قال إيه؟
لا ما هو في حاجة هنا سماك بيقول سمعته يحدث، لا يعني إيه ما جاتش بقى في السياقات حدثني أبي.
أحسنت. ما هو إيه دي إيه دي لسيما لسيما ليه لو قلت هذا الكلام؟ إن الرجل أصلا هو مدلس، فطبعا مدلس ديت ما تزعجك ما تضمنهاش، يبقى لازم يصرح تصريح ايه؟ واضح بالسمع. لكن ديت ولذلك انا قلت ربما اكون من باب انه بينفر عن ابيه او بيتكلم عن ابيه الاخير، لا من باب سمعته واخبرني، ده اللي انا اعنيه واقصده. ثلاثه: سماك بن حرب صدوق تغير باخر فكان ربما تلقى، وقد اورده ابن الكيال في المختلطين. ونقل عن يعقوب بن ابي شيبه ان من سمع منه قديما مثل سفيان وشعبه فحديثه عنه صحيح مستقيم، وهذا منها. اربعه: والسياق الثاني عن عبد الرزاق وابي نعيم والفضل بن دكين اللي هو ابو نعيم فضل بن دكين ووكيع عن الثوري. تمام. وايضا والاسرائيل والاب الاحمر كذلك. والسياق الثالث عن عثمان بن ابي صفوان ولم اظفر له بترجمه. فشوف بقى اخواني لو يعني حد ينظر في ترجمه هذا الرجل عثمان بن ابي صفوان، فلو لقيته يعني حد يخبرني ليه. وقد خالف بالسياق عبد الرزاق والفضل فيقدمان عليه. وقد انفرد بما يستغرب. ايه المستغرب؟ هو اللي جاب وامرانا صلى الله عليه وسلم بالزغ الوضوء، جاب الزياده ديت مالهاش علاقه بالقضيه وانفرد بيها عن الايه؟ عن من هو اوثق منه. ده لو علمنا حاله يعني. وهذا بخلاف السياق الاول. الخلاف هتقول لي طيب انت عليت دي صح؟ انت هتقول لي دلوقتي واحد يقول طب انت عليت روايه وامرنا بالزغ الوضوء صح؟ طيب والاول اللي مثل شعبة وانا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا لما على ناس. لا وخلي بالك بقى في توجيه ثاني ما برضو في حكمة ان ليه ابن مسعود اتكلم كلامه الموقوف صح؟ قال الصفقة بصفقتين ربا او الصفقتان بصفقة ايه؟ ربا. ثم استدل بالمرفوع من كلام النبي بلعن ايه؟ بلعن اكل الربا. انت معايا حد وصلت كده؟ طيب ولذلك قلت هذا بخلاف السياق الاول
حتى لو كانت
يعني لا 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 شوف لا هي ثابتة لكن اقصد ايه ليه انا مشيت دي ليه ما عليتش انا دي من الطريق انت مش معنى شوف ما فرق بيها ومشيتها لانها لا علاقة بالايه لا علاقة بالمسألة كأن ابن مسعود ذكره مرفوعا ليدلل على جرم المسألة المسألة هذه تمام كده معايا كده فقلت هنا ايه فانه يوجه ان مشيناه على وهو على احتمال ايه وجه التمشيه مشكلة عبد الرحمن مية من أبيه أنا هتكلم على إيه عشان تفهم الكلام ماشي إزاي أنا بقول التوجيه إن مشان الخبر كله بقى لأن المشكلة في الوقت مين عن أبيه يا ترى دي من اللي سمعوا لا منه ولا ولا بيقولوا عن كده تمام إما اشتيناه على الاحتمال على أن ابن مسعود نهى عن البيعتين في بيعته وعدها من الربا فاستدل عقب قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ها على ايه على ما قال رحمه الله ورضي الله عنه والله اعلم وخرج الامام احمد والبزار كما قلت في الاثار ومن طريقه اي من طريق البزار اخرجه ابن عبد البر كما في التمهيد بالعز المذكور والشاشي في المسند طبعا الشاشي بقى المفروض انا عملت فاصله كده يعني المفروض هنا ايه الفاصله دي ان والشاشي اخرجه حتى لا تظن ان الشاشي اخرجه من طريق عبد البزار والا لو هتفات عليك الامر اكتب قبل الشاشه عندك ورقتك واخرجه الشاشه تمام كده ده من طريق اسود ابن عامر شوف بقى حلاوه العلم ده وعظمه العلم وقد ايه رحم الله الائمه رحمه واسعه نسال الله سبحانه ان يحشرنا مع اولياء الائمه من طريق اسود ابن عامر حدثنا شريك عن سماك به قال نهى رسول الله شفت بقى ازاي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة انفرد سماك فجعله من حديث ابن مسعود عن النبي مرفوع لا ده به قلت لك به بنفس الاسناد يبقى جعله ايه جعله مسند جعله مسندا عن ابن مسعود عن النبي الوحيد اللي رفعه جعله ايه جعل نهي النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة وفي السياق نهى عن بيعتين في بيعتين في يمين الورقة قال أسود قال شريق قال سماك الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنسأ بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا ده تفسير من؟ تفسير سماك طبعا هات إن شاء الله المجلس القادم الرد على ابن القيم رحمه الله تعالى لأنه طبعا رد هذا التفسير عن سماك ورد أيضا تفسير الشافعي وغيره واخذ ماخذ غريب انه وجه النص على سورة العيلة تمام وكل من استدل بكلام ابن القيم سلم ابن القيم قولا واحدا ولا نستطرد هذه المسألة كحالتنا هذه وشريك النخعي كثير الخطأ تمام وقد خالف شعبة والثوري واسرائيل فرفعه شو تقول الكلام وهو القفوه يبقى جعلوه من كلام من كان مسعود هو جعله من كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اي جعله مسندا يبقى الوحيد هو اللي اسنده ورفعه يتحكم عليه بايه؟ طبعا رفعه منكر بيقول لك وصيح وقوع على ابن مسعود يبقى هو منكر من هذا الوجه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شريك اخرج له مسلم في المتابعات وعلق له البخاري حلو كده؟ طيب محمد بن عمرو بن علقمه اخرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة دي فوائد مهمة جدا طيب حديث ابن عمر حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر الغني ذل وإذا أحلت على ملئ فاتبع يعني الغنية ولا تبع بيعتين في بيعة واحدة في سياق والشاهد واضح ولا تبع بيعتين في بيعة هذا النص أخرجه أحمد عن سريج بن النعمان والترمذي عن ابراهيم بن عبد الله الهروي والبزار كما كتب الاثار وابن الجارود والخطيب في تاريخه من طريق الحسن بن عرفه والبياقي في الكبرى من طريق سعيد ابن منصور وابن عبد البر في التمهيد من طريق يحيى بن معين خمستهم سريج وابراهيم والحسن وسعيد ويحيى عن نشيب قال اخبرنا انتهت القضيه يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر وهذا اسناد ظاهره الصحه الا انه معلول فقد قال احمد يونس بن عبيد لم يسمع من نافع شيئا انما سمع من ابن نافع عن ابيه وقال ابو حاتم وقال يحيى بن معين وابو حاتم لم يسمع منه شيئا وقال ابو حاتم مره يقال بينه وبين نافع رجل وقال ابو زرعه اتوهم ان في حديث شيئا يدل على انه سمع منه وهنا تنبيه اخرجه ابن ماجه عن اسماعيل بن توبه والطحاوي مشكل الاثار من طريق الحسن بن علي الواسط والطحاوي من طريق معلى بن منصور ثلاثتهم اللي هما من اسماعيل والحسن وبعدين معلي ثلاثتهم عن هشيم به ولم يذكروا شطره الاخير هو محل الشاهد في الحديث لاجل ذلك انا افردت الكلام لهذا الشيء وفي طريق معلى بن منصور صرح يونس بن عبيد بالسماع من نافع ولاجلها ولاجل روايه ساقها الطحاوي في مشكله عن ابن معين انه نص على ان هذا الحديث شوف بقى الكلام كلام ائمه العلم هو نص على ان هذا الحديث لم يسمعه يونس من نافع فحمله الطحاوي على شطر الحديث الاول فقط اللي هو ايه مطر الغليل ظلم تمام فاذا في مثل هذه الحاله ينبغي صبر مرويات الراوي المعل في شيخه لنرى ما عليه ائمه العلل يعني دايما لما تيجي مثل هذه الامور يعني يا ريت بقى لو بعض الاخوه كده اللي هم عندهم نهم يبداوا مرويه زي دي مثلا بحث مساله نجمع مرويات مثلا راوي يوسف بن عبد مثلا عن نافع ونتوسع بحيث ما في اي مشكله بس هنعمل بحث قيم موازنه بين شغل الاسانيد وبين اكابر العلم تمام كده ازاي يعني دي نقطه مهمه جدا والمساله طبعا اللي فاتت الشيخ هاني مازال مكلف بها انتم تسالوه عليها طب عطاء نمر وحدي ومكلف الشيخ هاني عايزين حصها براحتنا ما في مشكله بس هنعمل بحث جيد في المساله دي تمام من هذه المسائل حصل بقى تشكلات ما نتعرفش ولا الرد ولا لا انا ليه اما العلل اتفقوا على شيء ما اما اتفقوا على شيء ما يبقى محتاج ايه ان احنا بقى نشمر ونشوف الكلام على الاقل يبقى عندك قناعه بعده بكلام ائمه العلم رحمهم الله تعالى وان الناس دول لهم خصوصيه في هذه المسائل لا تبارى تمام فيعني ارجو ان يعني العمل بهذه النصيحه يعني وبوب ابن ابي شهاب في مصنفه خلاص هننتهي باب الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول ان كان بنسيئه فبكذا وان كان نقدا فبكذا هذه صورة عقد لها بابا مستقلا اهو تعال بقى شوف ذكر باسناد عن ابن عباس قال لا باس ان يقول للسلعه هي بنقد بكذا وبنسيئه بكذا ولكن لا يفترق الا عن رضا دي مهمه جدا بقى شويه الكلام يجي دول خلاصه المساله فيما ياتي بعد هنلخص كلام كله في نص سطر في اللي جاي ده تمام وشوف ولكن لا يفترق الا عن رضا تمام وده طبعا اسناده ضعيف لضعف اشعث بن سوار عن عكرمه عن ابن عباس. اثنين وذكر اثر ابن مسعود من طريقين السابقين، احنا ذكرناهم طبعا ابن مسعود سابقا. وعن ابن سيرين انه كان يكره ان يتهم الرجل بالسلعه يقول هل هي بنقد بكذا وبنسيئه بكذا. وده صحيح. عن ابن المسيب انه نهى عن البيعتين يجرهما الصفقه وده ضعيف لضعف جمع ابن صالح لكن سبق عنه ايه؟ الصحة صح؟ وعن طاووس
يضرهما بقى ولا يحرمهما؟
لا يعني هو انه يعني البيعه قدامه ويبيعه بيشتري بيها بيعتين في بيع سبق الكلام عنه بإسناد ايه؟ بإسناد صحيح برقم غير هذا يبقى سبق عنه غير هذا وعن طاووس قال لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين اللي هو إيه؟ في مجلس العقد الذي لديه ما مشيش أنا على الاثنين آخذ البعتين وامشي تمام؟ طيب ده ضعيف طبعا ضعف ليس ابن ابي سليم. وعن طاووس وعطاء ابن ابي رباح قال لا بأس ان يقول هذا الثور بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويذهب به على احدهما. ده يعني يذهب على احدهما طبعا ده الكلام المختار عندهم لا بأس به لكن ايه لازم يذهب بهما على ايه او ما ياخدش الاثنين ويذهب واشوف ورد عليه. ما هي دي رواية عمالي ماذا لو اخذها على الاشتراط على خيار الشرط ده في تحرير طبعا ده ضعيف ايضا لاجل ليس. السابع والاخير عن شعبه قال سالت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيئة فيقول ان كان بنقد فبكذا وان كان الى اجل فبكذا قال لا باس اذا انصرف على احدهما. ها اذا انصرف على احدهما. قال شعبه فذكرت ذلك لمغيرة فقال كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما. وده واضح صحة السند. وطبعا المسألة دي فصلت المسألة تفصيلا وهيأتي إن شاء الله تعالى ذكر كلام البخاري رحمه الله تعالى وتحليل النظر في هذه المسألة. صلى الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.